الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وقد تحدثت عن قوله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وعن قوله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وبالأمس تحدثت عن قوله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وقوله عز وجل: فالآن باشروهن، يعني قد أحللت لكم وأبحت لكم، أحللت لكم وأبحت لكم ما كان محظورا عليكم وما كان محرما عليكم. والعادة عند أهل العلم من قواعد علم أصول الفقه أن الأمر بعد الحظر في الغالب يكون للإباحة، يعني لا الأمر في الأصل، الأمر في الأصل إذا ورد أمر من الله أو أمر من رسوله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه الوجوب، وأنه يتحتم على من سمع أمر الله أن ينفذه وأن يلبيه، ومن سمع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفذه. ولذلك يحذر الله عز وجل فيقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني عقوبة شديدة لدنياهم وأخرى إذا تهاونوا في أمر الله أو في أمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء أمر، ولكن علماء الشريعة ما جعلوا الأمر للوجوب في الكل إنما الأصل، ولكن قد يحف الأمر بقرينة تجعله ليس للوجوب وإنما هو للإباحة، يعني الأمر في الأصل الوجوب ولكن قد يحتف بقرينة من سياق أو من واقعة حادثة عين حصلت ونزل الأمر بسببها فينصرف عن الوجوب إما إلى الاستحباب، وإذا كان بعد حظر فيكون في الغالب للإباحة، لإباحة ما كان محظور. فقد كان محرما على المسلم أن يقارف أهله ليلة الصيام من بعد صلاة العشاء أو من النوم قبل العشاء، يعني لو بعد المغرب مباشرة نام حرم عليه أكل وشرب وسائر الفطرات إلى غروب الشمس اليوم الثاني. فيقول: الآن باشروهن، يعني الآن أبحت لكم وأحللت لكم ما كان محرما عليكم من مباشرة نسائكم، فتمتعوا بهن متى شئتم وأن شئتم على الوجه الذي يرضي الله عز وجل عنكم. وطبعا الأمر هنا وإن كان للإباحة لأنه بعد حظر، لكن فيه لفت انتباه للناس في عصر النبي محمد عليه الصلاة والسلام وللناس في عصرنا هذا، ولا سيما في عصرنا هذا أشد وأخطر للتنبيه لهذا الأمر مما سبق من قبل. في أيام الرسول محمد عليه السلام ونزل القرآن ما كان فيه اليهود والنصارى على الحالة اللي هم عليها الآن، وأعداء الإسلام كانوا متربصين، لكن بس ما كانوا بالكثرة وبالطريقة الجهنمية اللي موجودة في عصرنا هذا، لأن عندي نصد كل شيء مسهل لأعداء الله ضد أولياء الله. في الصحافة كما قلت أكثر من مرة استطاعوا أن يتسربوا إليها وأن يتسللوا كتسلل الشياطين لقلوب المؤمنين إلى الإذاعات والصحف والمجلات، وما انتفوا باللي في الأرض بعد يرقب بين السماء والأرض في الفضائيات اللي بيسمونها في أنترنت اللي يسمونه أيضا، كل سرب بكل طريقة وبكل وسيلة يريدون أن يصفوا نور الله بما يستطيعون. ما كان عهد الرسول تجمعت جماعات لمحاربة المسلمين في أولاده وفي أعداده، لكن صار عندنا الآن جماعات قد يسمون الرفق بالمرأة أو الرفق بالحيوانات أو الرفق بكذا أو الرفق بكذا، والمقصود منهم قطع دابر الإسلام. يعني لعلكم ولعلي أنا سمعت طبعا أن بعض البلاد الإسلامية وفيها نصارى كان القسيس يوصي الأطباء اللي يتخرجون من ملته ولدتكم مرة مسلمة حامل احرصوا على أن تجهضوها، خلها تسقط ولدها، خوفوها قولوا لها ترك انتم عليك الحمل انت بنت متين يبي يمد جنينك يطلع معوق يطلع كذا يطلع كذا، المهم يسهلوا لها الإسقاط والإجهاض. وقت هذا قسيس في بلد كبيرة جدا تعداد المسلمين فيها عدد كبير، يعني هل ملعون وجماعته ما كانوا يسوون ولا 3% ولا 2% من سكان المسلمين، ولكن بدوا يتواصى بما يمدهم به إخوانهم من اليهود والنصارى والمجالس الكنسية واتحاد الكنائس وكذا وكذا في الشرق والغرب. وأنتم لعلكم تتنبهون لو قام أي جماعة في أي بلد إسلامية، يعني لما قام في نيجيريا بعض الإمارات الولايات في نيجيريا قالوا ليش تحكم بالطاغوت وعندنا شريعة الله؟ هالأيام العام اللي فات والسنة هذه احنا ليش تحكم بالطاغوت وعندنا شريعة الله؟ واحد عنده نور السماوات والأرض، نور السماوات والأرض ويخليها ويبحث عن الظلمات عشان يعيش فيها. فلما قام أمير المقاطعة والشعب وقالوا لابد من إعلان شريعة الله والتحكيم لشريعة الله، والتحاد الكنائس يقوم واللي ما هو كنائس يقوم والنصارى في الشرق والغرب يقوم وتقعد، والبوق الأكبر لهم في إذاعة لندن ليل ونهار تطعن على هؤلاء وكيف إن هؤلاء يبون يتحكمون في النصارى ويقتلونهم. المسلمين يقتلون يهود النصارى تلقائيا وعبثان. النبي في آخر حياته عليه الصلاة والسلام يمرض ولد يهودي، ولد يهودي في المدينة ساكن، النبي ما طرته من المدينة، النبي ما طرته من المدينة، لكن وصى وهو في سكرات الموت أخرجوا الكفار من جزيرة العرب، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. وفي سكرات عليه الصلاة والسلام في سكرات الموت ويقول الصلاة وما ملكت أيمانكم، أخرجوا الكفار من جزيرة العرب، لا يجتمع في جزيرة العرب دين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كده، بس ما كانوا بالمذهب اللي هم عليه الآن. قلت لك النبي راح يعود مريض يهودي، لما مرض ولد يهودي شاب صغير يعني بالغ ودخل على النبي راح يعوده، فلما جلس النبي عند راسه وابوه اليهودي الكبير واقف، فبدأ النبي آمن بالله وبرسوله، ينصح النبي عليه الصلاة والسلام بالدخول الإسلام، فينظر لأبوه ثم يقول أشهد أن لا إله إلا، وأبوه يقول أطع أبا القاسم يا بني. أبوه اليهودي يقول من حسن معاملة النبي لليهود وللنصارى اللي ما شافوه في أديانهم ولا مللهم ولا كتبهم ولا مدارسهم ولا مشايخهم، وجدوا في هذا الدين الكريم ده. فيقول التفت الولد لما بدأ ينظر لأبوه ينظر للنبي قال أطع أبا القاسم، فيشهد أن لا إله إلا الله، فيفرح النبي فرحا عظيما ويقول الحمد لله الذي أنقذه الله به من النار. المسلمين عاشوا في كل بلاد المسلمين وتحتهم معاهدون من اليهود، ما علم في التاريخ الإسلامي أنه قامت مجزرة ليهود أو نصارى بأيدي المسلمين على الإطلاق، وأتحدى من يأتي بها. ولكن إذا قاموا في الحرب وشرعوا السلاح هذا لحال، إذا أخانوا عهد الله مثل ما فعلت قريظة أو النضير وبني قينقاع في المدينة لما بدوا يخونون الله ورسوله ينقضون العهد والميثاق، حتى يقول ربنا أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، فكان هذه جدا فكان يعني بالمعاملة ما هو بالمثل، هو كان يتمنى أنهم لا ينقضون العهد والميثاق ويتركون الداعي إلى الله يدعو إلى الله على بصيرة، لكن كانوا يقفون في طريق النور ليطفئوا نور الله بأفواه، والله متم نوره ولو كره الكافرون. لكن عندما تمكن، يعني هل يستطيع واحد يقول إني حاكم من حكام الأندلس، سواء كانت الأندلس كلها دولة واحدة أو كانت دويلات عندما لعب اليهود والنصارى من السريين لتفتيت كلمتهم وتشتيت شملهم وجعلهم بدل ما هي دولة واحدة كاملة تحط في أوروبا في الأندلس صارت دويلات، في كل بلد منبر وأمير يخطب له، وتقطعت أوصالهم وتفرقوا كما يقال أيدي السبع، صارت حالهما. لما فعلوا ذلك وش صار؟ استطاعوا أن يطردوا المسلمين، ولما طردوا المسلمين الحكام طبعا والكبار، بقى الناس اللي ما يقدرون يروحون ولا يجون من الضعاف والمساكين والأرامل والنساء، وش سوونهم؟ أقاموا لهم محاكم تفتيش، يقطعون أدي أصابعهم وأظافيرهم ويعملوا فيهم. معروفة في التاريخ محاكم التفتيش في الأندلس، أكثر كتب التاريخ تطريها وتذكرها، وأروا المسلمين وفعلوا بالمسلمين الأفاعيل من الشر والضج. ونحن بحتاجين لبعد هاليهود الملاعين اللي في فلسطين الآن، شوف كيف يفعلون، يطلع ولاد صغير ما عنده ذاك الوعي، ولا المفروض ان العيال الصغار ما يطلعون يقابلوا الدبابات بحجر، ينهى الرسول عن ذلك والاجتماع عن ذلك، ينهى ان يطلع ولاد صغير سنه 8 سنين 10 سنين ما يعي ولا يعقل، فيلاقي واحد معه الرشاش ويرميه بحجره فيرميه في قلبه ويقتله، هذا ما هو طريقه اسلامي. الاسلام لما جاء اللي سنه 14 عبد الله بن عمر يريد ان يخرج مع النبي في الغزوه، معه سنه 14 سنه، ولما صار بالغ سنه وصار عليه يتحمل مسؤوليه نفسه اذن له بالجهاد. المفروض ان ما يقابل عدو الله ما يقابل الواحد بحصاه صغيره كده، ما يقولوا اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به. الحين كانوا عيال كلب ما لهم اي قيمه في فلسطين، الى ان جاء الاحتلال والاستخراب الانجليزي وعدوهم وعد بالفور، وصاروا يدونهم من كل وجه. النصارى اللي هم ضد اليهود واليهود اللي ضد النصارى، وقد كانوا يعادونهم اشد من ذلك، اجتمعوا معهم ضد اولياء ضد المسلمين. بل الآن بدأوا يحاربون النسل، وتقرأ لك الواحد يأخذ الدكتوراه ويصير راسه كبر راس البعير وجاي منتفخ علشان خد دكتوراه، وأول ما يصل يقول لي ما رأسه زي الزوج، ترى ما عندنا أكثر من ولدين، أنت تعرف ولدين يجوك ولا بنتين ولا ما عاد يجيك شيء أبدا، يقنا يتفق معنا على تحديد النسل، أكثر من ولدين ما نريد. طيب هم ولدين ولا بنتين؟ والله لا بيدك ولا بيد أهلك ولا بيد الدكتور ولا بيد أحد، عشان يبدك بنت ولا ولد، يخلق ما يشاء يهب لما يشاء ونهب لما يشاء. فبدأ النصارى يقولون قتلوهم، الأطباء يوصي بعضهم بعضا أجهضوا نساء المسلمين، خلوهم لا يتم حملهم ولا يجيبوا عيال عشان يتقلون، وتكاثروا أنت يتكاثرون ويوصون بالتكاثر بينهم. وبعض الطوائف اللي تعادي أهل السنة جماعة الواحد منهم يأخذ 18 مرة عشان يجيب عيال، يصير عند الواحد الآن فيما علمت علم اليقين حوالي 70 ولد أو 80 ولد، لأنه يتزوج 18 مرة بدعوة أنه يفسر القرآن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى يعني 2 هذا 4 وثلاث يعني 6 ورباع يعني 8 أدي 18 ستة واربعة عشرة وربع ثمانية أدي 18 عشان يفرخ ليقضي على أهل السنة والجماعة في ساعة من ساعات الدار، لأنه عارف أن بعض البلاد اللي كان فيها أهل السنة غالبين استطاع واحد يتسرب بالليل وبانقلاب ويقوم ويقتل المسلمين ويدمرهم. فربنا لم يقول فالآن باشروهن، يعني الآن أبحت لكم أن تتمتعوا من نسائكم، لكن ما يكون مثل الحيوانات العجماوات، الحصان إذا جال الفرس ما بيدور عيال، والجمل إذا جال الناقة ما بيدور عيال، وأي حيوان من الحيوانات إذا جال الناقة بالشهوة البهيمية الجنسية اللي تحفظه وتكفزه علشان يواطئ أو يواقع. لكن الإسلام يقول لك لا، باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ولم أرى كلمة في كتاب الله نقل عن أئمة العلم أبو هريرة وابن عباس وأكثر عامة أئمة التابعين ينقل ابن كثير وغيره عنهم إنهم يقولوا يا باشر وابتغوا ما كتب الله. اطلبوا خلي قلبك عندما تريد زوجتك خلي في قلبك نقطتي لا تصير حيواني محض كالبهيم لا خليك إنسان مسلم مستنير ومسلم مستنير حط في قدام عينك نقطتين نقطة أهم من نقطة. النقطة الأولى طلب الولد ابتغوا ما كتب الله لكم اطلبوا من وقعكم من الله ولد وقبل ما تقربها قل اللهم ارزق بسم الله اللهم جنبني جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فيدعو الله عز وجل أن يرزقه ولدا من هذا الولد أو بنت وأن يطلب من الله أن يحميه من الشيطان. هذا 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 المطلب الأول ينبغي أن يكون للمسلم. المطلب الثاني أن يكون إعفاف نفسه وإعفاف زوجته يعني يكون مجرد بهيمة ما يكون مجرد بهيمة إعفاف نفسه يكون مقصود ابتغوا ما كتب إعفاف نفسه ولا وينبغي أن يضع نصب عينيه وصية حبيب الله عندما ذكر بأن كل مسلم كل مسلم إذا أصبح إذا أصبح يصير عليه صدقات 360 صدقة. كل مسلم يصبح وهو عاقل قادر عليه 360 صدقة في كل يوم كل يوم تطلع فيه الشمس. بس منين يجيبوا 360 صدقة؟ قال في كل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تهليلة صدقة وبكل تكبيرة صدقة. اسمع وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا نبي الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون لها فضق؟ نعم رأيت لو وضعتها في حراب أكان عليه وزقا؟ قال كذلك إذا وضعها في حلال يكون له الأجر. فمعنى ذلك أنت تتمتع وتقضي شهوتك وتتلذذ وتمقخ راسك ومع ذلك ترتفع في عين الله عز وجل ويجيك الأجر العظيم من الله تبارك وتعالى. شوف تعاليم الإسلام كل كلمة كل كلمة يعني قريت أنا وحل لك رفض كيف فيها من العلم وإلى أن يقول فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فعلى المسلم أن يبتغي ما كتب الله وأن يحرص على كثرة الناس. بعض الناس يقول يا أخي إذا صار 10 ولا 15 ما في مانع حدد إن حددوا إيه. طب افرض إن ركبوا سيارة وجا واحد من هالمجانين العميان اللي يسوقون وخبطهم وماتوا كلهم في لحظة وانت محدده. وطبعا تحديد الناس غالبا تتبعه معوقات غالبا تحديد الناس تتبعه معوقات. فمثلا ان قالوا نبي نعمل رباط الرباط له الاوضار وكم يأتي بالنزيف للمرأة وتبدأ تشتكي بالليل والنهار من الدم اللي يتواطأ الليل والنهار. ان كانت تبي تاخد حبوب الحبوب قد ترث السرطان وقد ترث التليف وقد ترث كذا مع النتن والدود اللي تورثه في, 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 في زوجة الرجل. يعني ما بيقدم على خير انما اعقلها وتوكل بمعنى انك ثق ان الرزق بيد الله وانه ما من نفسه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح ان روح القدس نفث في روعي في يعني في سري او حدا في سري الا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب. انت تحسب ان كثرة عين يجيبوا الفاكر؟ الله كتب لكل واحد رزق ويمكن انت ترزق بالصغار اللي تجيبه لان عادة الله عز وجل من اعتمد عليه كفى واعطاه ما يطلب وفوق ما يطلب. فالله سبحانه اذا جبت عيال يمكن واحد يطلع نبيه ينفع الامم وينفع الدنيا. كنا قلت لك لما مالك ابو انس الاصبحي تزوج ام مالك ابن انس وكان ما شافها وعندما وقعت عينه عليها كره الدار اللي هو ساكن فيها وبدأ يطلع برا بالنهار وبالليل ما يجي إلا متأخر يقول لعلها تكون نامت عشان ما يشوف وجهها. وبدت هي تحرص أن تعرف متى يجي بالضبط. ما هي جميلة لكنها صالحة ما هي جميلة ولكنها صالحة. والنبي يقول عليه السلام تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك لأن هي اللي بها الخير والبركة لك في الدنيا والآخرة وستري عليك وصيانة لك وحفظ لك وانت غايب وانت حاضر.
وكان في أثار لا تتزوجهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولا تتزوجهن لجمالهن فعسى جمالهن أن يرديهن. ويقول ولا أمة في بعض الأحاديث، ولا أمة يعني عبدة سوداء أحسن عند الله، يعني مع الحديث ولا أفضل. فمع الأصبحي لما دخل أنس الأصبحي أبو مالك لما صار يجي متأخر وتربصت له وراء الباب في الوقت اللي تعرف انه يجي، بمجرد ما فتح الباب وتقضب ثوبه وتقول له منين تهرب من قضاء الله اللي ابتلاك به، اصبر على قضاء الله لعل الله يبارك لك، وتبدأ تتلطف معه ويرضى قلبه وينسرح خاطره ويروح بعض الوسوسة الشيطانية اللي كان ينسه ويواقعها، فتأتي بمالك ابن أنس إمام دار هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بالله لو أنت خدت اللي بيسمونها في عصر اليهود ملكة الجمال، لو خدت ملكة الجمال وعينها يمكن تبي أنت من تكامل، أصل ما في إنسان كامل، أصل الإنسان ما في كامل إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأنبياء هم الكملة، ما يجعلهم الله كملة في أعين الناس في مظاهرهم، لكن أنت بس كامل، يمكن يصير فيك عيب أنت ما أنت بلاحظه هي تلاحظ، والشيطان يكبر العيب هذا في عينها وأنت ما تشوفه، وبعدين تبدأ عينها تلوت تشوف الأجمل والأحسن. وأنا أعرف علم بعلم يكين كما رأى البخاري في صحيحه أن فلانة أخت عبد الله بن أبي جاءت للنبي يعني بعد صلاة الفجر، وكان النبي يصلي بغلط يعني في صلاة الفجر في غلط وقت في أول يعني قبل ما يصفر النهار في غلط يصلي عليه الصلاة والسلام، وقفت للنبي وهو طالع من المسجد قالت زوجي فلان ثابت بن قيس لا أغمصه في خلق ولا دين، أنا الله لا أعيب عليه في خلقه ولا أعيب عليه في دينه، دين لا قوة إلا بالله، وخلقه كذا حليم كريم طيب رحيم ما يجيني منه أي أذى، لكن كنت قاعدة أعجن أو نظرت من محال فوجدته أقبل، وهي راضية به وراضي بها في الأول لما أقبل، وهي امرأة صالحة امرأة صالحة ما هي سريرة ولا فاسدة، لكن لما أقبل وقعد تنظره جاي في وسط رجال فوجدته أشدهم سوادا وأكثرهم قامة وأقبحهم وجها، فعمل لها الشيطان مقارنة وزخرف لها الناس الأجانب وصغر في عينها هذا الحبيب الطيب الصالح ده، فقالت يا والله لا يجتمع رأسي ورأسه على وساد واحد، والله لا يضمني معه لحاف واحد، أنا امرأة مسلمة أكره الكفر في الإسلام، أنا أخاف على ديني وعلى نفسي، أخاف إن أعصيها روح جهنم، أنا يا نبي الله أحسن أفتك منه عشان ما يصير عليه مسؤولية أمام الله يوم القيامة عنه، إني امرأة أكره والله لا تجتمع رأسي ورأسه على وسادة واحدة. وبعث النبي إلى الرجل وجاء قال هذه زوجته تقول كذا، أنت كم أهرت؟ قال أمهرتها حديقة، أنا أعطيتها البستان اللي عندي، بستان اللي عندي أعطيته لها في نظر زواجي منها. فقال حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم وزيادة، ما هي الحديقة الحين، كان بحديقة أخرى فكان أعطيه. فقال خذ الحديقة وطلقها تطليقة، خذ الحديقة، هذا في البخاري. فالشيطان يغري وصوت المرأة إذا كانت ذات منصب وذات جمال ما تقف عند حد، ولا يغرك اللسان هذاك أحيانا، ما يغرك إني قد تطيب لك اللسان، لكن أنت تعرف إنك حالك وتعرف حالك، فإذا تزوج واحدة ترضى بك وتفرح بك وما هو بلازم إنها تكون مالكة جمال، واحرص على طلب الولد، ولا تقول واحد واثنين لأنك لا تملك نفسك ولا الواحد ولا الاثنين. والآن حوادث السيارات بيوت كاملها بتروح، يطلعون يعملون عمر الرجل ومرته وعياله ما يرضى من ولا واحد، فأحسن ليك تخلي لا على الواحد يكون وبيد الله كل شيء. بعض المشيخ مرة ركب من هنا رايح لعمره وانقلبت به السيارة بعد حوالي كم كيلو، وسمعت أن طفلا كان معه رضيع سنه شهرين أو ثلاثة هو الوحيد اللي سالم، يعني رمته السيارة في الأرض البرية قبل ما يكون الطرق هذه بالشكل ده، في رمته وسلم تماما، والباقي اللي تكسر يده واللي تكسر يده من الكبار والصغار. الأمر بيد الله. فالله عز وجل فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني احرص حرصا، ولكن إن جاك اشكر ربك، وإن ما جاك اصبر واحتسب. إن جاك اشكر ربك، وإن ما جاك اصبر واحتسب. وإذا كانت امرأة عقيم أو بلغت سن اليأس أو يمسر وانت مقبل على هذا تراضي، ولا لك عليها أي مني، ولا ينبغي أبدا أن تهددها أو تقول أنت ما بتجيب عيالتها، هي غصرتك على أنك تيجي تاخذها وانت عارف أنها فاتت سن العيال. ينبغي لك أن ترضى وأن تشكر، ولعلها تكون أطيب لك من ألف ولد كمان، يمكن تعينك على طاعة الله وطاعة رسوله وتسبب فيه سعادتك وإقرار نفسك وطمأنين خاطرك أكثر ما يكون عندك جيل من العيال ويزعجونك ويؤذونك. إنما عليك أن تطلب الولد. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فعند المباشرة يكون لك هدف طيب طيب، وعند ومن هذه الأهداف أن تطلب الولد، أن تكون طالب يا كل ولد منذ كنت تعرف أنك تجيب ولد لأن الزوجة مؤهلة لذلك أو أنت مؤهل لذلك. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا أحد الأحكام العشرة اللي بتتحدث عنها هذه الآية الكريمة المباركة، وهي آخر آية في أحكام الصيام، آخر آية في هذا المقام، في ما في غيرها في القرآن، ما في غيرها. وقلت لك نسخت كل ما كان قبلها، من ان الصيام يحاول 22 ساعه ونص او حولها نسخته، وصار الصيام يمكن يكون 12 ساعه، كان الفطار 12 ساعه، قد يزيد هذا شويه، وهذه يولج ليله في النهار ويجي النهار في الليل، هذا طبعا موجود معروف للناس، لكن صار طبعا التخفيف الكامل. والشريعه الوافيه الشافيه النافعه للبدن والروح وللانس وللمجتمع بكامله، اللي تربي في النفس أجمل أنواع التربية في السلوك بالنسبة للإحساس والعواطف والشعور بحاجات المساكين والفقراء، مع أنها أيضا بتعود عليك أنت بالمنفعة، لأن الأوضار والدهون الزايدة والشحوم المتراكمة والأكلات الزائدة اللي تأكلها إحسان ما تحس بها، الصوم يحللها لك بإذن الله. يحللها، بدأ تتحلل ال 12 ساعة، يتحلل ال 12 ساعة ويروح منها الكمية الكبيرة بدون عملية جراحية للتخفيف وبدون يمين وبيسر. وكم من واحد جاي يعمل عملية عشان يخفف شعب البطن مات هو على سرير العملية هالأيام القريبة دي في الرياض. وكلوا واشربوا، هو طبعا قال في أول الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث، وأنا قلت في وقتها لأنه أهم أخطر المفطرات، لأن عدة غرائز بتجتمع على رأس، ما هو مجرد الجوع، الجوع اللي تحتاج أكل، والظمأ اللي تحتاج لماء لشراب، اللي تحتاج لشراب، ولكن حالة الجنس أخطر من حالة الجوع والعطش، أخطر من حالة الجوع، لأنها أحيانا يصير رجل عاقل أو تصور عاقل ويمكن يلعب به الشيطان فيزني وهو متزوج، فيؤخذ إذا قاموا عليه شريعة الله ويرجم بالحجارة مثل الكلب، وراء حجر وراء حجر وراء حجر، ما هو بالسيف وريحونه مرة ولا بالرشاش وريحونه مرة، لا، حجر ورا حجر عشان يذوق مرارة الموت قبل ما ينتقل. لكن طبعا إذا رجم يكفر الله عنه خطيئته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وطاح مذهب السنة والجماعة، من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ بها كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. لكن الأكل والشرب، يا أنا قلت طبعا في الأول أول كلامي على الرفث، قلت طبعا ما ذكر الأكل والشرب يعني في الأول هنا، ليه؟ لأن كلمة المنع عن الرفث هو أهم شيء يخطر على البال، ولذلك تتوى أصل التحريم جاء بسببه، يعني من أسباب النزول أنهم كانوا يختنون أنفسهم. وطبعا كلمة يختنون أنفسهم، أنا تكلمت البارحة وأطلت الكلام، حتى لما يكون واحد في قلبه مرض على أصحاب محمد يقول ربنا يقول يخونون، هو قال يخونون أنفسهم، بيقول يختانون أنفسهم، بعبر بيختانون ما قال يخونون، وقال أنفسهم. تعرف النفس دي مين؟ هو أنتك بتخون نفسك؟ لا، الرجل لما دخل إن كان عمر ولا غيره ولقى المرأة مديدة في الفراش وحاسبها أنها يعني ما نامت وقال لها يلا، وقالت أنا نمت، حاسب أنها المرأة تكذب، ولا يعاقب على هذا الحسبان لأنه من حقه.
هي معصومة من الخطأ؟ هي معصومة أنها تقول
قد تكون حالتها تحملها تقول أنا متعللة،
مثل المرأة الطيبة اللي ذكرت قصتها البارحة اللي نزل فيها سورة المجادلة، تمام أنها رضا زوجها عنها، لكن لما تحسب أن كونها تبحث في رضا الله عز وجل برضا الله عز وجل وهي في حال الصلاة، ما جاهوي قاعدة تقدر تفهم معه، إنما جاهوي بتصلي فأعجبته عجيزته وقام على طول وقال لها قال طوي بيها تقصر الصلاة وتطلع، واستمرت في طمأنينتها في ركوعها.
قال أنت عليك ظهر أم، هو ما ارتكب جريمة، هو ارتكب الجريمة إن شاء الله، هو حالة نفسية للرجل، حالة نفسية للرجل هذا اللي صارت. لكن الله يعجل العفو والتوبة عن أحباب محمد وأصحاب محمد،
ما عمر واحد منهم صار له هذا إلا يعجل الله توبته وينص عليها في كتابه. وكلمة تختون أنفسكم، المراد بالنسيب كان مرأة، ما هو نفسه، كان يخون مرته بأنها ما هي صادقة في أنها تقول هالكلام، ولكن لما يعبر بالنفس لبيان أن زوجتك أنها قطعة منك، كأن هي نفسها نفسك وقلبها قلبك وحالها حالك. ولذلك ربنا يقول توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، هو يبي يروح يقتل نفسه، ولا يجي واحد يقتل الثاني، كل واحد يقتل واحد يقتل واحد. فربنا عز وجل يبين أن النفوس الإنسانية إذا صارت في حالة من الحالات، نفس زوجتك كنفسك، ونفس أخيك المؤمن كنفسك، والمؤمنون يد واحدة، يسعى بذمتهم أدناهم، هم يد على من سواهم، ويسعى ربنا التقتهم. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله وكلوا واشربوا، ما هو قال في أول أحل لكم ليلة الصيام، ولا يخطر على بال أحد إني يحل لي ليلة الصيام الرفات ويحرم عليه الأكل والشرب. يبون يعرفون بمجرد ليلة الصيام، ولذلك ما احتاجت إلى تكرير هنا. قال كلوا واشربوا يعني ليلة الصيام، والليلة متى تبدأ؟ من غروب الشمس إلى غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. هذه الليلة تطلق من طلوع الفجر، من غروب الشمس عندما يغيب القرص تماما، يختفي وراء الأفق بمجرد ما يختفي، هذا بدأ الليل، وسواد يطلع من الشرق، مثل ما عندما يختفي القرص من الغرب، في الحال تشوف جناح الليل انفرد من الشرق في نفس اللحظة. إذا كان الجو صافي عندك بمجرد ما تغطي الشمس وراء الأفق ورفض، في الحال يطلع جناح الليل أسود مثل جناح الغرب من جهة الشرق. فيقول إذا جاء الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغاب القرص وكما قلت فقد أفطر الصائم، يعني حل الفطر. كلوا واشربوا من ماء حتى يتبين لكم، لأنه عارفين أن من طلوع غروب الشمس جاء الفطر، عارفين أن من طلوع من غروب الشمس جاء الفطر، حتى ما بين المبدأ كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني ثم أمسكوا وألزموا أنفسكم بالابتعاد عن سائر المفطرات المعروفة، حتى ثم أتموا الصيام إلى الليل. الليل يعني غروب الشمس، لأنه يبدأ الليل بغروب الشمس. طبعا لما نزلت الآية، أول ما نزلت الآية ما نزلت كلها دفعة واحدة، الجملة هذه اللي نقراها الليلة دي ما نزلت جملة واحدة مع على النبي محمد، نزل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل، وبقيت كلمة من الفجر لم تنتحال، تدريب على الفقه في كتاب الله والعمل، ولسيما إذا جاء السبب وبين السبب، إذا جاء سبب للنزول للتكملة وجاء انطبح في قلوب الناس وصاروا لا ينسونه. وهذا نوع من طرق التربية وطرق التعليم وطرق ذلك اللي يعني تغرس المعنى، تغرس المراد في قلب السامع فلا يكاد ينطلق منه. فلما نزل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل، ما نزل من الفجر. فيجي عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه
ويجيب عقلين، واحد أبيض واحد أسود، الخيط الأبيض والخيط الأسود. وش الخيط الأبيض؟ هو الخيط فاهم إن المراد بالخيط أبيض وخيط أسود العقال، هو خيط أبيض وخيط أسود. فجابهم وحطوه على الوساد أو تحت الوساد بس يشوف، وهو راقد ينتظر متى يطلع الفجر يأكل حتى يطلع الفجر، يناظر بان الخيط ولا ما بان، ما عندهم لا فتيلة ولا شمعة ولا ولا ولا, ولا مصباح، ينتظر بس في الفضاء، فضاء الطبيعي، ينتظر متى يشوف الخيط، الشمس صارت قريبة يلا يشوف الخيط. يعني ما تبين له، ما تبين له، ما تبين له وضوح النهار، وضوح النهار، لأنه ما هو مربوط بالشرق، يناظر يناظر طلوع الفجر، ما بيناظر طلوع الفجر ولا لو نظر عرف، لكنه يحسب كلمة خط أبيض وخط أسود عندي صورة عند رأسه، يحطهم عند رأسه بدل ما تحط خراشة ساعة تقومك تحط الخط الأبيض عشان تناظر له. فبدأ حطت خط أسود وخط عقال أبيض وعقال أسود ويناظر، راح الوقت وأذن المؤذن اللي مسؤول عن النهار، يوم أذن المؤذن النبي قال يا رمي الله أنا وضحت خيط أبيض وخيط أسود عقال أبيض وعقال أسود عشان أشوف النهار عشان أشوف الوقت ولم يتبين لي. فيقول النبي قال له إنك لعريض لعريض الوساد، عريض. فأنزل الله عز أن المراد الله عز وجل الخيط الأبيض والخيط الأسود، مراد الله، مراد الله، ما هو الخيط هذا اللي قدامنا ده، الخيط الأبيض اللي احنا بنصطعه ونفتله ونحبله، إنما المراد بالخيط الأبيض بياض النهار وبالأسود سواد الليل. بس ما فهموا، يعني طبعا الكلمة مجملة وتحتاج بيان، فهم المؤذن النبي بيأذن دايما إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر، وقل لعبد الله بن أم مكتوم هو المؤذن أصبحت أصبحت يقول الله أكبر الله أكبر يأذن. فهذا بدأ يأكل ويشرب ويعرف نفسه مباح إلى أن الناس يبي يصلوا. وجاء وحصل لسهل بن سعد السعد مثلها، وفهموا أن المراد الخيوط البيض والخيوط السود. وروى عدي بن حاتم أكثر من رواية عنه في الصحيح، في صحيح البخاري، رواه البخاري في الصحيح، في الصحيح في تفسير قوله تبارك وتعالى البخاري أورى في قوله وكتب عليك الصيام فأتم الصيام إلى الليل، ذكر هذه الروايات عن عدي بن حاتم، وكلها تدور على أنه كان يجيب عقال أبيض وعقال أسود ينظر فيها، أنا شفت العقال ولا ما شفت، إن شاف العقال أمسك وإن ما شافه البيض والسواد، يعني فرق بيض السواد أيأكل. فأنزل الله عز وجل من الفجر، فعرفوا جميعا أن المراد بياض الليل وسواد بياض النهار وسواد الليل. لما قال فأنزل الله كما جاء في صحيح البخاري، فأنزل الله عز وجل قوله من الفجر، فعلموا أن المراد ده تدريب، تدريس، اختبار، اختبار، تربية على على لفت الانتباه وحصر الذهن في 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 المعنى. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الليل، فعلموا أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود هو سواد الليل وبياض النهار. ثم أتم ولا تباشروهن، انتهى أحكام الصيام عند قوله تبارك وتعالى في هالآية اللي جمعت حوالي 10 جمل، 7 منها في أحكام الصيام، 7 من الجمل في أحكام الصيام، باقي 3 جمل، واحدة في الاعتكاف، واحدة في التحذير من الحدود، وواحدة في فقه الإسلام وبيان وسر الإسلام في هذه التشريعات وهذه الأحكام التي يشرعها الله عز وجل. فبدأ بقوله ولا، لما قال فالآن باشرهن، هذا متابع الصيام، لكن صار من تسلسل، عشان تسلسل المعاني قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأنا قلت لك المباشرة هي إلصاق البشرة بالبشرة ومس البشرة للبشرة الأخرى ومس البشرة الأخرى، فالآن باشروا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال العلماء ربنا ذكر أحكام الاعتكاف أو جزء من أحكام الاعتكاف عندما أتم الكلام على أحكام الصيام. طبعا أنا ما أتباهى، كل المسلمين ينبغي أن يتباهوا بأن الله من عليهم بشريعة كافية شافية جامعة لكل أبواب الخير مانعة من كل أبواب الشر، حافظة لقلوب الناس وأجسام الناس وحياة الناس وحقوق الناس وأعراض الناس إلى يوم القيامة. لكن العلماء قالوا ربنا ذكر أحكام ذكر الاعتكاف. هو الاعتكاف ذكر في القرآن في أكثر مرة، بس يقول ما يقول يعتكف، يقول عاكف، يقول عاكف ما يقول معتكف، معنى واحد. كلمة عاكف يعني مقيم في المحل، عاكف في المحل، عاكف في المحل يعني مقيم فيه، مثل معتكف تمام. وعاكف أخف من معتكف، كلمة عاكف أقل حروفا من معتكف وتؤدي نفس المعنى تمام. لكن الناس يتكلمون بالأسهل عليهم من جهة الإطلاق، إطلاق العامة والخاص. فنقول مثلا وطهر بيتي، أن طهيرة، يقول إبراهيم وإسماعيل أن طهيرة بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. والعاكفين يعني المقيمين، المقيمين، بس ما هو لازم يكون في المسجد الاعتكاف في المسجد، يعني لأن قال للطائفين والقائمين، يعني المقيمين الجالسين اللي بيصلي اللي يركع اللي يسجد اللي يتعبد اللي يقرأ القرآن، هذا مقيم عاكف في المسجد. واللي بيطوف اللي بيدور حول الكعبة، اللي ما يحل لأحد أن يدور حول مكان في الأرض إلا هي، ما يحل لمسلم أبدا في مشاع على أي مذهب ولا أي لون أن يدور حول بيت من بيوت للعبادة. عشان تعرفوا ان الجماعه اللي يطوفون بعد على ضرحه الاولياء، لما يحطوا لها قبه ويحطوا لها ذهب ويحطوا لها فضه ويحطوا لها ما ادري ايش، يحط حجر اسود احيانا يحطوه في ركن المقبره القبر حق الرجل الهالك، ومع ذلك يبدون يطوفوا السبع اشواط مثل الكعبه. وهذا من اعظم انواع معصيه الله عز وجل. لم يشرع الله في اي مكان من الارض ان يطاف حول شيء، لا حول ميت يدرون عليه وهو ميت، ولا حول قبر، ولا حول بيت يبنى يطوفون حوله يدورون حوله يدورون حوله، ولا سيما هؤلاء الذين يعملون سبعة أشواط، يعني محادة لما جاء عن في شرع الله من الطواف حول البيت السبعة. فذكر العاكف هناك، والعاكف والمعتكف، وهنا قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. كلمة في المساجد يعني عندنا أمرين الآن، عاكف ومسجد. إذن لا يحل الاعتكاف في أي محل إلا في المسجد، لا يسمى اعتكاف. المرأة إذا بات رجلها وقعدت في البيت تسمى حادة، ما تسمى عاكفة. إذا قعدت المرأة 4 شهور و10 في البيت بعد موت زوجها، هذا حادة، ما هي عاكفة، ولا ينبغي ولا يقال فيها عاكفة. إنما العاكف المحتبس في المسجد ابتغاء مرضات الله. وطبعا جماعة يقولوا يشترط فيه الصوم، فلو واحد اعتكف بالليل ما ينفع، لكن هذا غير صحيح. طبعا بعض المذاهب ترى أن الاعتكاف لابد أن يكون صاحبه صائما، وطبعا الليل ما في صيام. لكن جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب قال لحبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. أوفي بنذرك، فدل على جواز أن يعتكف الإنسان الليلة. لكن أول ما جئنا المدينة كان يكتبون بعض الأولين الأتراك وغيرهم، أول ما تيجي عند الباب نويت الاعتكاف، هذا العبادة ما اعتكاف ده. أنت ما جاي، أنت جاي عشان تصلي، ما جاي عشان تعتكف. أصل الاعتكاف شيء خارج عن الصلاة. إذا جيت لصلاة العصر أنت معتكف المدة اللي تقعد من المسجد، تعملها اعتكاف، يعني هذا لعب بالدين ده. إنما الاعتكاف أن تحتبس في غير وقت، أنت تكون محتبس ولا في غير وقت ابتغاء مرضات الله، كأنك تقول يا رب أنا لزمت بابك، ما انا ما ودي ما اطلع الا وانت غافر خطاياي وسيئاتي ويعطيني طلبي. فبيحتبس كأن مثل ما يحتبس الانسان عند باب الكريم عشان يطلب الرزق، فهذا طلع عمل المعتكف. ولا يقول ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. فصار كل كتب علم الاسلام، في كتب الفقه للشافعيه للحنفيه للمالكيه للحنابله لاهل الظاهر لكل شرق وغرب، عندما ينتهي احكام الصوم يقول باب الاعتكاف او كتاب الاعتكاف، اخذا من هذا الترتيب في كتاب الله. لان ربنا لما ذكر احكام الصيام اتم بقول ولا تباشروا وانتم عاكفون، فصار كل كتب علماء في مسائل قضاء مغربه تذكر احكام الاعتكاف. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يعتكف كاول الامر، يعتكف العشر الاوسط
من رمضان، يعني من ليلة 11 يدخل ولا يطلع إلى صباحة 20، ما هو صباحة 21، صباحة 20 يخرج صباحة 20، وأنه مرة من المرات وهو معتكف يلتمس، وكلهم يلتمسون ليلة القدر. ما هو ليلة القدر الطاقة اللي بيقول عليها المجانين إنها طاقة الفتح من السماء، والواحد يدعي بثلاث دعوات يلا يلحقهم وكلها تتحقق. هذا طبعا عمل ما هو في الإسلام ولا يعرف الإسلام ولا ليس طاقة مفتوحة من النور. يقول له مرة قالت عندها بقرة من غرب لعيونها، قالت يا ربي طاقة، يا ربي غرفة مليانة أوتاد عشان تربط البقرة، وانتبهت عليها الغرفة أوتاد. بعدين قالت يا ربي كذا، طلعت راحت للغرب، بعدين قعدت ما أدري وش تقول. يعني هذا عمل ما هو في الإسلام، هذا عمل حكايات عوام حشاشين ودجالين يفترون والناس يحسبوا علم، فتجد يسمونها باسم، يقولوا طاقة القدر ما يقولوا ليلة القدر. ربنا قال ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر، وبعدين يقول ليلة ويقولوا طاقة القدر. هذا فلان ده شايف طاقة القدر، إذا شاف الله وسع عليه ولا جل عيال ولا تزوج زوجة زينة ولا يمر يسار، قالوا هذا شاف طاقة. هذا عوام دم. ينبغي لكم أن تتفطنوا وأن تتنبهوا وأن تتنبهوا وأن تعرفوا حقائق دينكم، ما تأخذوا من العوام الدين طاقة القدر ودعوات الثلاث. إنما النبي عليه السلام يعلم عائشة أرأيت أن أريت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنه. وتقولها من متى؟ من غروب الشمس بقدر ما تطيق، ما وتكرر يعني إلى غروب الشمس، تقرأ قرآن وتسبح وتصلي وتهلل وتحمد ربك إلى طلوع الفجر. أنت إن فعلت ذلك، إن فعلت ذلك وقمت هذه القيام وصليت لك ولو ركعتين غير سنة العشاء، لأن اللي يصلي بالليل ركعتين يعتبر له قيام ليلة ولو ركعتين. حديث من صلى من قام حتى ينصرف حتى هو صحي طبعا، ولكن ما هو معناه ان انا ما يغفر لي ولا اعتبر ليلة الا اذا قعدت حتى مع الامام. لا، حتى لو صليت مع الامام ركعتين وقمت انا قمت الليلة، ولو ما صليت مع الامام ولا ركعة ورحت بيت وصليت ركعتين انا قمت الليلة. والنبي عز وجل يقول من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويربن ليلة القدر خير من الف شهر. فيقول هنا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون، فيحرم على المعتكف. هو النبي اعتكف قلت لك عشر الأوس، كان يعتكف العشر الأوس، فلما صار صبيحة 20 خرج. الصحابة خرجوا ما يحتاجوا لأمر بالخروج، انتهى مدة الاعتكاف وطلع الليالي العشر الوسطى، الليالي العشر الوسطى خرج. فلما كان صبيحة 20 كما جاء في البخاري وغيره، فلما كان صبيحة 20 خرجنا، فنادى منادي رسول الله، فمن كان معتكفا مع رسول الله فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت أريت ليلة القدر، وإن في بعض الروايات تلاحى فلان وفلان فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، في العشر الأواخر في الوتر، يعني 21 23 25 27 29 ليحرص الناس. يعني صديق تنسيات النبي لها من نعمة الله على المسلمين، لأنه لو كان ليلة واحدة يبنمون طول مثل اللي قلت لكم عليهم البارحة، إن يحسبون ليلة القدر لتنص من شعبان ويجون من المغرب لعشاء في المسجد ثم لا يطبون المسجد إلا السنة الجاية ليلة نص من شعبان، لكن عشان يطر كل ليالي العشر يحيونها. وكان رسول كما جاء في البخاري كان رسول إذا جاء من حديث عائشة صديق رضي الله عنه إذا دخل العشر أيقظ أهله وشد مئزره وأحيا ليلة. يهتم بالعشر اهتمام عشان طلب ليلة القدر. إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره، كناية عن عدم قربانه صلى الله وسلامه عليه. فلما يقول النبي في نفس الحديث وإني رأيت أني أسجد بين ماء وطين، والسماء ما بها قزعة. القزعة أصحاب صغيرة، القزعة مثل ما نهى النبي عليه السلام عن القزع في الشعر، انك تحلق قطعه من الراس وتخلي قطعه، مثل بعض المجوس والبوذيين ودول اللي خلوا قطعه من الراس، هذا يسمى القزع، ونهى النبي عنه، ومحرم على المسلمين ان يحلق بعض الراس ويخلي بعض الراس اللي هو القزع، يخليها قزعه، يعني سحابات كانها سحابات صغيره على الراس، نهى عن القزع. يقول وما فرجعنا من كان معتكفا يرجع الى معتكفه، واني رايت اني اسلب فرجعنا وما بالسماء قزعه، سحابه صغيره رقيقه، ثم اجتاءت سحابة وأمطرت حتى سال سقف المسجد، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد حتى سال سقف المسجد رأيت يسجد بين الماء والطين حتى رأيت آثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. معجزة طبعا من المعجزات لنبي الله صلى الله عليه وسلم يراها كل الناس ويراها كل الناس استجاب صدقه في الإخبار وتحقيق ما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. طبعا الأكل أنت مضطر له أنت معتكف، الشرب أنت مضطر له أنت معتكف، حتى لو حطت طيب وغيره وأنت معتكف ما عليك ضرر، إنما اللي عليك مهم جدا كلمة تحقيق كلمة معتكف، وكلمة معتكف معناها ملازمة المسجد، لا تخرج من المسجد إلا لحاجة ضرورية. حتى بعض العلماء قال لك سيع الجنازة ولا مش سيع، حاجة الإنسان، حاجة الإنسان اللي ما له غنى عنها البول والغائط والأكل والشرب لما يقدر يستغنى عنه، بس يقولوا إذا راح ولقى أكل من أقرب من بيته يأكل من الأكل القريب ويرجع، وإذا راح عند البيت لا يروح يتمتع بالقعدة ولا يسالف مع مرته ومع عياله، ما يأكل بقدر ما يأكل، كأنه محظور عليه أن يتحدث معه، كأنه ما هو محظور، إنما يأكل بسرعة ويرجع لمعتكفه. وقد يخرج لحاجة، يعني النبي كان معتكف في هذا المسجد وجاءت صفية بنت حيي بن أخطب تزوره في المسجد في خيمته، وطلع النبي لما جاءت تطلع وكانت ساكنة في عند بطحان عند دار أسامة بن زيد، فلما طلعت من المسجد طلع النبي وراه يودعها، هو معتكف ما بطل اعتكافه طلع يودع المرأة، طلع يودع المرأة، بس بعض العلماء يقول إن كانت هناك ضرورة في يطلع عشان يودع المرأة لأنه خايف عليها بالليل، وإذا كان ما هناك ضرورة لا يطلع، كان مع عيالها ومع ذات وعداء ذاك ما هو لازم، أما كونها تيجي تزوره ما في مانع، ما في مانع، ما في إنها تزوره في المسجد، بس طبعا يعرف إنه محظور منه قربانها. فإذا طلع النبي عليه السلام فكان هناك رجلان يمشين من الأنصار، فلما رأوا النبي والمرأة معه أسرعا، فقال النبي على رسلكما إنها صفية بنت حيي، قال سبحان الله يا نبي الله، يعني ما نظن فيك إلا الخير، قال إني خشيت أن يلقى الشيطان أن يلقي الشيطان في قلوب يقذف في قلوب أن يقذف الشيطان في قلوبك وشاب فتهلكان، يعني تكون الشيطان يلقى أي وساوس، بس يلقى حبيب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لكن النبي سمي خاف على المسلمين ويعلم الشيطان وعلمه الله علمون عن الشيطان ما لا نعلمه نحن، يقول لنا الشيطان يجري من ابن آدم مجرد من العروق، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في سنة من سنوات الاعتكاف والنبي اعتكف من سنوات طويلة، لأن 8 سنوات الصيام كان، 8 سنوات الصيام كان عبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن سنة من السنوات جاء يعتكف بالليل، قالت له عائشة أنا ودي أعتكف، قال ما في مانع اعتكفي، فنصبت لها به في المسجد يعني قبة، جاءت حفصة وقلت أذن لي أنا كمان أبني لي قبة، فأذن لها وبنت قبة، سمعت زينب بنت جحش وكان يسخر بينها بعد المسامة وبعد الغيرة، قلت مدام أذن لهم يبي أذن لي خلينا نحط قبة حتى ما أستأذن، وبعض الروايات أنها طلبت من حفصة أن تستأذن لها رسول الله، بعض الروايات أن زينب طلبت من حفصة أن تستأذن رسول، وبعض الروايات على أن هي قامت كده ما فيها ذكر الاستئذان. فلما جاء النبي يدخل المعتكف الصباح فلقى الأربعة القباب المضروبة، واحدة له وثلاثة لنسوانه، ونسوان 9، يعني لو كلهم يجون صارت كل المسجد لنسوان عليه الصلاة والسلام. فقال ما هذا؟ قالوا هذا خيمة يعني ذاك، والواحدة العيشة واحدة الحصة واحدة الزينب. قال البر يريدنا، يعني هم بهذا يريدنا وجه الله عليه الصلاة والسلام، كأنه يعني يقول لهم لا الغيرة هي اللي خلتكم تعملونها العمل ده، الغيرة هي اللي قال بره يريدنا، ثم أمر بالقباب فنزعت وطلع هو من المسجد، ما هو طلع غاضب، بعض الناس يحسب انه غضب عليهم لما شاف النسوان عاملة معتكفة انه ما يحل المرأة، غلط، ده أطبق يكاد يطبق علماء الشريعة لأن المرأة أن تعتكف، ولكن إذا جاء الحيض وهي معتكفة بسرعة تطلع إلى برحة المسجد تنقل خيمتها في السستر برا، لأنها يجوز لها أن تمشي فيها وهي حائض وتقعد فيها إلى مدتها وهي على حسابها عند الله، يعني لا بتصلي ولا بتصوم، لكن تكمل اعتكاف ولها الأجر أن تعتكف في برحة المسجد في الساحة البرانية الخارج عن جدران المسجد، لها الحق في ذلك. لا أعلم أحد يقول المرأة لا يجوز أن تعتكف، ولذلك يقول بعض العلماء والله لو كان الأمر لي لنهيت عن اعتكاف النساء، لكن جاء في صحيح أن عائشة استأذنت فأذن لها رسول الله، والنبي ما دام أذن للمرأة أن تعتكف نقول اعتكاف لها حرام،
يعني هنا شد غيرة على على أعراض المسلمين من حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحال. فالمرأة تعتكف لكن بشرط ألا تفتن الرجال ولا تكون قريبة من الرجال، لأن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، كما أن شر صفوف الرجال آخرها وخيرها أولها. هذا اللي ينبغي المسلمين أن يعوا ويتوطنوا. ولا لما لم يعتكف رسول الله العشر الأخير، اعتكف في شوال في نفس السنة، اعتكف في شوال في نفس السنة يعني بعد رمضان. بعض الناس يحسب ان هذا قضى ويحسب ان النبي قضى، ما جاء في لفظ ابدا ان النبي قضى هذا الوقت، لان اصله اللي يدخل الاعتكاف متطوع وهو ليس بفرض عليه. مع عنوان البخاري كده عنوان باب المعتكف يريد ان يعتكف ثم يبدو له، يعني يغير رأيه في الاعتكاف، يعني ما عليه شيء. اما كل انسان لو انت نويت تعتكف في نفسك العشر الاواخر كلها ثم بدالك في نصف العشر انك تطلع من اللي تروح لاهلك لمصلحة بدت لك، ما عليك اي شيء ولا عليك قضاء، لان القضاء انما يكون لما كان فرضا. لو كنت ناذر الاعتكاف واوجبته على نفسك صحيح عليك القضاء، لكن اذا لم تكن ناذر الا لم يكن اعتكف نذرا لا قضاء عليك. هذا عند عامة اهل العلم، ما عدا الأحناف طبعا عندهم أي عمل تطوع إذا بدأت به يلزمك التمام ويستدلون بقوله ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا غير صحيح، لأن المراد من إبطال الأعمال بالشرك والكفر والموبقات، ويقول ربنا ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، الأمور لتبطل عمل الصالح. أما كونك أنت تعمل لو حتى تصلي ركعتين تطوع في بيتك ولا في المسجد ثم شفت واحد يبي يروح روح صلحه، إن شئت تقضي إن شئت لا تقضي. وأنا قلت لك إني كان أبو طلحة صايم في مرة ما سموه في رمضان صايم، وقعد معه أنس ابن زوجته قعد معه أنس، وأن جاء مطر وبرد فبدأه صايم يتلقى في البرد ويأكله، فيقول له أنس وأنت صايم؟ قال هذا حديث العهد بالله عز وجل، يعني يريد البركة اللي توها نزل من السماء. ولذلك العلماء يقولوا المتطوع أمير نفسه، العلماء يقضوا قاعدة المتطوع أمير نفسه، يعني ما يلزمه القضاء. ولكن أطبق علماء الشريعة على أن من نوى العمرة تطوعا أو الحج تطوعا ثم شرع فيه لا يحل له أن يبطل ويصير فرض عليه، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ولقوله فمن فرض فيهن، هذا غير. وكمان النبي لما يعتكف في رمضان في شوال عشان يعرف الأمة بأن الاعتكاف ما هو خاص برمضان، لأن لو لم يعتكف إلا في رمضان يحسب الناس أن الاعتكاف خاص برمضان، لكن الاعتكاف يجوز في أي يوم في أي وقت من أوقات السنة يجوز لك أن تعتكف. ولذلك كون النبي يعتكف في شوال هذا لهذا القضاء. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. كلمة حد الحد هو الحاجز بين شيئين، هذا في أصل اللغة العربية. الحد هو الشيء اللي يحجز بين أمرين، ومنه المراسيم اللي توضع بين الأملاك والعقارات، أو مراسيم الطرق العلامات اللي توضع على الطرق ثم حدود المراسيم. ويطلق الحد بمعنى الحق، كلمة حد تطلق بمعنى الحق، ومنه قول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يضرب فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. هو في حد من حدود الله 10 أصوات 12 صوت أو 20 صوت أو 30 صوت، أقلها 40 صوت للعبد إذا يتكلم كذا تحتاج أو 5، وأقل الحدود 80 جلدة، أقل حد 85 جلدة، اللي يشرب 85 جلدة، واللي يقذف يضرب 80 جلدة، اللي يقذف يضرب 80 جلدة. لكن كلمة إلا في حد يعني في حق، يعني إذا الرجل أراد يربي مرته إذا كانت فيها نوع من الانحراف لا يحل له أبدا أن يضربها أكثر من 10 عصي، وما هي عصي الكاسرة يقطع جلدها ولا عظمها، لا، ضربا غير مبرح. وإذا حبيت ولدك مثلا لقيت الولد يعني منفلت شوية وله مستقيم وحبيت تربيه وتضربه بالضرب، حبيت تربيه بالضرب، ينبغي أن يكون الضرب آخر علاج طبعا ما هو أول علاج. فإذا حبيت تضرب ولدك لا يحل لك أن تضربه أكثر من 10 أصوات.
وإذا كان المعلم اللي في الكتاب ولقى الولد متسرس عليه ولا يبيه حب ورأى إن مصاحب ربه لا يحل, يعني لا المؤدب ولا الأب ولا الزوج ولا الولد ولا أحد أكثر إلا أن يكون في حق من حقوق الله. فإذا كان حق من حقوق الله, حق من حقوق الله, فلو الولد أنت أمرته بالصلاة وصار سنه 10 سنين ولا بدأ يصلي وانت خايف عليه, النبي بيضربوهن ذيك الحاجة تضرب 11 صوت, ذيك الحاجة تضرب 12 صوت, لأنه هذا حق من حقوق الله عشان يتربى على الإسلام وتربى على حب الصلاة والمحافظة على الصلاة. وتطلق الحدود على العقوبات المقدرة, حد العقوبة المقدرة تسمى حد, مثل الخمر 80 جلدة, القاذف 80 جلدة, الزاني البكر 100 جلدة, الزانية البكر 100 جلدة, هذا حد مقدر. السارق تقطع يده, تقطع يده, إن سرق الثانية تقطع رجله, وحد المحاربة إقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف, يعني إذا ما تابوا قبل القدرة عليهم إقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف, هذه حدود. وكذلك الاغتيال, لو واحد اغتال واحد, اغتالوا قتلوا غيلة, ما قتلوا يعني قتل عادي, قتلوا غيلة تربص به واحتل عليه حتى قتلوا, هذا يسمى غيلة, هذا حد, قتله حد, ما يصير قصاص, ما هو قصاص, لأنه لو كان قصاص لولي الدم أن يعفو. يعني لو واحد قتل قصاص عادي وجاء واحد من أولياء الميت صغير ما يقام عليه ولا يقص منه حتى يكبر الصغير ويأخذ رأيه, نقيم الحد نقصه ولا منقص, ولو الولد بعد 10 سنين مبالغ وقال قصه يقص منه, قال ما تقصه يسقط القصاص. ربنا يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع المعروف وأداه إليه بإحسان ذلك تقدير ربكم رحمة. لكن إذا كان القتل غيلة لا يملك ولي الأمر ولا غير ولي الأمر أن يعفو عنه, لا أولياء القتيل لهم الحق بالعفو, هذا حق الله وحده وحد حده الله لا بد من قتله, لا يقبل فيه العفو ابدا اذا اغتاب. هذه شريعه الاسلام, ما هي شريعه يعني الكلب اللي يطلعون يحطون قنابل في الطرقات عشان يقتلوا المسلمين والمسلمات ويدعون انهم مسلمون وغيرون على الدين, وخلوا اعدائنا من اخوان القرده والخنازير كل ما يشوفوا ضربه يقولوا المسلمين. من كم يوم حصل انفجارين في الرياض لواحد اثنين نصارى, بعض الصحف بدت تنبه, هو الإسلامي به القتل, انت يا عدو الله, هو انت عرفت ان هذا مسلم اللي حطها, انت هو الحكومة اثبتت لك, الحكومة اللي مفروض اللي هي مسؤولة اللي يجي التحقيق من عندها وعندها رجال التحقيق, هي اعلنت بان اللي قتله مسلم. بعد كم يوم قال اللي حاصل تتلف جريمة امريكاني في اذا حتى واذا حد غيرنا, لكن يسارعون للصق كل عيب في المسلمين عشان ينزلون الإسلام من عين الناس, يحسبون المسلمين حفظة, يحفظون الدماء ويحفظون الأعراض, اللي يخوني اللي يخون الله سبحانه يسلط عليه, لا أمان لمن لا إيمان له, لا إيمان لمن لا أمانة له, اللي ماله أمانة خاين, اللي قتل النسوان خاين, اللي قتل الأطفال خاين, اللي قتل البراءة خاين, اللي قتل المعاهد خاين, اللي ولي الأمر أمر له أذن له بدخول, يجب على كل مسلم أن يحافظ عليه. إذا دخل يهودي أو نصراني بلاد أرض الإسلام اللي ربنا يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله, قلت كثيرا لا يحل للمسلم أن يهينه بكلمة حتى لو قعد سنة وقال ما آمنت بدينكم, ما نسبه ولا نشتمه, بل نكسيه ونلبسه ونطعمه ونحافظ عليه من أي واحد يعتد عليه بكلمة أو بيد حتى ندخله بلاده, وبمجرد ما يروح داره يقول ربنا ثم أبلغه مأمنة, المكان اللي يأمن فيه على نفسه وعاله. هذه شريعة الله, ما هي شريعة القتل والاغتيال, ما هي شريعة القتل والاغتيال. ربنا يقول تلك حدود, الكلمة حدود تطلع بمعنى الحقوق, وتطلق أيضا على المناهي, المناهي إلا الله نهى عنها هتسمى حدود الله, إن الله حرم أمورا فلا تعتدوها وفلا تنتهكوها, فيقولنا تلك حدود الله يعني محارم الله ومراسيم السعادة لكم لا تضيعوها, لا تختلطوا فيها, لا 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 تتعدوا على حدود الله, لا تتعدوا على حقوق الله, سواء كان امرا او نهيا, ان كان امر التزم به, وان كان اذا كان فرض, واذا كان نهي انتهي عنه,
ولا تحاول انك تضيع حقوق الله وتخلط مراسيم السعادة وتضيعها من يمين ومن يسار، تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس، ما هو للمؤمنين لوحدهم، للناس لعلهم يخافون الله ويؤمنون به ليسعدوا بالله في الدنيا والآخرة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.